وتعليها التعدي وأما إذا لم يكن للتفريط فلازم عليه فما ذكره المعتن قدس سره بجواز النقل مع الزمان لا وجه له فإنه لا يمكن جمع بين الأمرين فإذا جاز نقله فلا زمان إلا بالتفريط الأمر الثاني إذا كان للمالك مزرعتين مزرعة في بلده ومزرعة في بلد آخر كالبصرة مثلا وهو بلده النجف الأشرف وحاصل كلتا المزرعتين بلغ حد النصاب وأما حاصل كل واحدة منهما لم يبلغ حد النصاب أو إذا كان عنده نخيل في بلده ونخيل في بلد آخر وحاصل كلتا النخيلتين بلغ حد النصاب فعندئذ هل يجوز له أن يعطي تمام الزكاة من حاصل مزرعته في بلد آخر أو زكاة التمر من التمر الموجود له في بلد آخر لا في بلده أو يعطي زكاة تمام الزكاة من الحاصل مزرعته في بلده أو من حاصل نخيله في بلده هل يجوز ذلك؟ فعلى القول بالجواز لا شبهة في ذلك أما على القول بحرمة النقل فهو مشكل ذكرنا أن معنى حرمة النقل حرمة حرمان المستحق من الزكاة في بلده وما نحن فيه كذلك فإنه إذا دفع تمام الزكاة من حاصل بلده في من حاصل بلد آخر فمعناه أنه قد قام بحرمان المستحق في بلده رغم أن مقدار الزكاة موجود في بلده وكذلك إذا دفع تمام الزكاة من حاصل مزرعته في بلده فقد قام بحرمان المستحق في بلد آخر من الزكاة في بلده ولهذا لا يجوز ذلك أيضا لا يجوز ذلك أيضا ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا قبض الزكاة الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع للشرعي سقطت عن عهدة المالك سواء أقلنا بولاية المالك أم قلنا بعدم ولايته فعلى كلا التقديرين سقطت عن عهدته وإذا تلفظ عند الفقه فلا زمان على المالك فلا زمان على المالك ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا توقف تعيين الزكاة وإخراجها وتعيينها على الكيل avel vazne sahal ujratil kayl ujratil kayal ujratil vazne avel vazan ala sadaqat aw ala al malik faqad zakara al malik qaddasallahu nafsahu ala al malik أجرت الكيل أو الوازن فهي على المالك لا على الزكاة هذا الذي ذكره المعصوم قدس الله نفسه والمشهور بين الأصحاب هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بين الأصحاب فقد يعلل ذلك لأن الزكاة قد حدد مقدارها بالعشر ونصف العشر بالعشر ونصف العشر وإذا كانت أجرة الكيل أو الوزن على الزكاة فلازمه نقص الزكاة ونقص حق الفقراء ونقص حق المستحقين فمن أجل ذلك لا يجوز وتكون الأجرة على المالك على المالك لا على الزكاة لا على الزكاة والتحقيق في هذه المسألة أن إذا قلنا بأن للمالك ولاية على إخراج الزكاة وتعيينها وصرفها في مواردها بأي كيفية أراد وشاء إذا رأى فيها مصلحة إذا قلنا بذلك ما هو الصحيح بمقتضى الروايات الكثيرة إذا قلنا بذلك فلا شبهة في أن أجرة الكيل والوازن على الزكاة لا على المالك فإن للمالك ولاية على التصرف في الزكاة على تعيين الزكاة وإخراجها وإذا كان هذا التعيين بحاجة إلى الكيل والكيل يتوقف على الأجرة أو الوزن والوازن بحاجة إلى الأجرة وأجرة ذلك على الزكاة فإن هذا التصرف تصرف من شؤون الزكاة من ولي على الزكاة هو يتصرف فيه في شؤون الزكاة وأما أنه لا ينقص من حصة الفقير ومن حصة المستحق فلا وجه له لأن من أحد الموارد دفع الزكاة العاملة فإن عامل الزكاة مستحق من الزكاة وهو الجاري فإذا جمع الزكاة وجاء بها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الإمام عليه السلام أو إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يستحق مقدار من الزكاة مقدار من الزكاة وما نحن في عيد كذلك فإن الوزان عامل في تعيين الزكاة وكذلك الكيال فإذا كان عاملا يستحق الأجرة من الزكاة لا من مال المالك إذ هو الله يتطرق في مال المالك على منفعة المالك حتى يستحق الأجرة عليه، بل هو قام بتعجيل الزكاة وإخراج الزكاة وتعجيلها، فعندئذ هو داخل في العامل عامل الزكاة، إذا كان داخلا في العامل فهو يستحق الأجرة وعما إذا لم يكن ولم يكن للمالك ولاية على إخراج الزكاة وتعيينها وصرفها، ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك. فعندئذ إذا قام المالك لإخراج الزكاة وتعيينها ويتوقف إخراجها وتعيينها على الكيل أو الوزن بحاجة إلى مؤونة وأجرة، فعندئذ بطبيعة الحال تكون الأجرة على المالك، لأنه تصرف ولم يكن له ولاية التصرف بالزكاة، فعندئذ لا محالة تكون الأجرة على المالك، لأنه أجر خيال أو الوزان إخراج الزكاة وتعيينها، وهذه الإجارة غير صحيحة. فعندئذ بطبيعة الحال ذمته مشغولة بأجرة الكيال أو الوزان، النتيجة أنه لا بد من التفصيل في المقام. فإن كان للمالك ولاية فكان تصرفه في الزكاة من باب الولاية، فلا تكون أجرة الكيال أو الوزان على المالك بل على الزكاة، لأنه عامل في الزكاة. فإن لم تكن للمالك ولاية ومع ذلك قام بالتصرف فيه، فعندئذ أجرة الكيال أو الوزان على المالك دون الصدقة. وكذلك ليس على المالك أجرة وأجرته على الزكاة إذا كان تصرف المالك بإذن الفقيه الجامع للشرائط، وأمر الفقيه بإيجار الكيال أو الوزان لإخراج الزكاة وتعيينها، فعندئذ لا شبهة في أن الأجرة على الزكاة لا على المالك. وفي هنا شيء يتكلم.